الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، وهذا هو المجلس الثاني، وانتهينا من الدروس الثلاثة الأولى، ونكمل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس من الدرس الرابع.
بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء، لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق، لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحاة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين.
نعم، لعلنا نتكلم على التوحيد أولا، ثم بعد ذلك نتكلم على الشرك وعلى أقسام الشرك. وهذا الدرس درس مهم، لأن رأس الأمر هو توحيد الله عز وجل، ولا يقبل الله عز وجل من المسلم صرفا ولا عدلا. كل أعمال المسلم مهما بلغت، لو سقط التوحيد سقطت أعماله، ولو ثبت التوحيد نظر الله عز وجل لبقية الأعمال. فالتوحيد هو رأس الأمر، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: ليوحد الله عز وجل. وباختصار حتى لا نطيل في هذا الدرس، يعني في هذه المسألة، التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحق. لما تقول ما هو التوحيد، الجميع لابد أن يعرف، الكبير الصغير. دائما نتكلم الدعوة الحق هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، الدعوة الصحيحة هي التي تبدأ بتوحيد الله عز وجل. إذا سقط التوحيد سقطت أعمال العبد. ما هو التوحيد باختصار؟ التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحق. وما يستحق الله عز وجل ترجع إلى ثلاثة أمور: إما الربوبية، وإما الألوهية، وإما الأسماء والصفات. لذلك قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لأن الله عز وجل ما يستحقه الله عز وجل يرجع إلى هذه المعاني الثلاثة. حتى نعرف الآن لماذا أصبح التقسيم ثلاثيا، قد يكون ثنائيا كما ذكر الشيخ رحمه الله، ولكن حتى نفصل ويستوعب المسلم هذا المعنى، ما يستحق الله عز وجل يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول: توحيد الربوبية من الرب. ما هو توحيد الربوبية؟ باختصار معناه إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى. ماذا تعتقد يا عبد الله في توحيد الربوبية؟ أن الله عز وجل أفعال الله. الآن ننظر إلى أفعال الله عز وجل. أنا بالشباب الصغار، من يقول لنا ما هي أفعال الله أو نوع من أنواع أفعال الله عز وجل؟ ها؟
الخلق.
ها؟ الخلق، ممتاز. أن تفرد الله عز وجل بالخلق، الله عز وجل هو الخالق. ما يصير تقول إن الذي خلقني فلان من البشر، صح ولا لا؟ الله عز وجل هو الذي خلقني. شفت هذا الاعتقاد باختصار؟ ترى هذا توحيد ربوبية. الله عز وجل هو الرازق، من الذي يرزقنا غير الله عز وجل؟ الله عز وجل هو الذي يرزقنا. إذن اعتقادي أن الله عز وجل هو الذي يرزق هذا توحيد ربوبية. إذن إفراد الله عز إفراد العبد لله عز وجل بأفعاله، أفعال الله عز وجل، ترجع أفعال الله عز وجل إلى ثلاثة: الخلق، الرزق، التدبير. الله عز وجل هو الخالق، هو المدبر، هو الرازق سبحانه وتعالى. هذا الكتاب لك، تفضل. أنت اللي جاوبت، أنت ترى الأول عليهم، ها؟ أي أنت أشطر واحد فيهم. أي خلاص، ترى الرب شو اسمه الله يخليه،
عبد الله
ترى أنت الأول عليهم. إذا رحت بيت عند أمك ولا عند إخوانك قل أنا ترى طلعت الأول على أبوي وعلى ربع أبوي. خلاص، يسأل الله يوفقه ويطرح فيه البركة. نرجع إلى النوع الثاني وهو توحيد الألوهية. باختصار هو إفراد الله عز وجل. قبل قليل قلنا أفعال الله، الآن الألوهية بأفعال العباد. إيش يعني أفعال العباد الآن؟ أنا فعلي لله عز وجل. ها، من اللي جاوب؟ إيش قلت؟ ها يا لا، اليوم الشباب هم فازوا عليكم يا أخوان، اسمحوا لي ترى، ها شوف الصغار اللهم بارك لك هذا الكتاب. نعم، بس عشان لا يأخذون الكتب بسرعة لين أسأل بهم وجاوبون. إيه راح تأخذون الكتب، أنتوا أشطر من الكبار، جزاكم الله خير. إذن أفعالي يا أخوان أفردها لله عز وجل. الدعاء لا أدعو إلا الله، الصلاة لا أصلي إلا لله، الزكاة لا أزكي، طبعا أزكي للفقراء أصرف ذلك، ولكن النية لله عز وجل، النذر لله عز وجل، وهكذا. إذن إفراد الله عز وجل بأفعال العباد هذا أصبح ألوهية، لأنه عبادة، ولا تصرف العبادة إلا لله عز وجل. النوع الثالث وهو متعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، وباختصار هو إفراد الله عز وجل بماذا يا أخوان؟ ها؟ بأسمائه وصفاته، بما يستحق من الأسماء والصفات. الأسماء والصفات ما هي؟ التي وردت في الكتاب والسنة. إن الله عز وجل هو السميع البصير، إن الله عز وجل هو الغفور الرحيم، وربك الغفور ذو الرحمة، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. هذا كلها أسماء وصفات لله عز وجل. فكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة أو المشتقات، لأن مسألة الأسماء والصفات كثيرة جدا لها ضوابط، ليس هذا مجال التوسع في ذلك، تثبت لله عز وجل كما قال الشيخ: على الوجه اللائق به، لا نحرف، لا نبدل، لا نؤول. قال الله عز وجل في كتابه العظيم لإبليس: يسجد لمن؟ لما خلقت بيدي. لله عز وجل يدان تليق به سبحانه وتعالى. ما أقول معنى اليد النعمة، معنى اليد معنى آخر، وهكذا نثبت لله عز وجل جميع الأسماء والصفات كما وردت في الكتاب والسنة، لا نزيد ولا نغير ولا نكيف ولا نحرف ولا نؤول ولا شيء، كما وردت، ونعرف هذه المعاني بلغة العرب. قال الشيخ في آخر نقطة: وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. بعض أهل العلم جعل قسمة التوحيد قسمتين ليست ثلاثة، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، يعني نقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فقط. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات داخلة في أفعال الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل الغفور الرحيم، شوفوا الله عز وجل يغفر ويرحم وهكذا، إذا دخلت في النوع الأول ولا مشاحة في الاصطلاح. نأخذ الآن الشرك. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. الشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك.
نعم، قال الشيخ رحمه الله: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. سنتكلم على الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وأما الشرك الخفي فله أنواع، ولكن سيتكلم الشيخ بعد قليل أن الشرك الخفي قد يدخل في الأكبر وقد يدخل في الأصغر كما سبين بعد ذلك بإذن الله عز وجل. ولكن حتى نعرف ضابط الشرك الأكبر وضابط الشرك الأصغر، باختصار الشرك مأخوذ من الشراكة، فيه نوع تشريك، ولكن الأثر المترتب على الشرك الأكبر غير الأثر المترتب على الشرك الأصغر. معنى الشرك الأكبر حتى نتصور هذا المعنى العظيم، أن الشرك الأكبر كل ما ورد أو ثبت في نصوص الوحيين بأنه شرك ولم يصرفه صارف إلى الشرك الأصغر، وهو ما يخرج من ملة الإسلام، ونستطيع أن نلخصه بين قوسين: هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. إذا حصل هناك تسوية لغير الله عز وجل بالله عز وجل في شيء من خصائص الله عز وجل، ولم يأتي دليل على صرفه إلى شرك أصغر، فهذا شرك أكبر. أي نوع من أنواع الشرك أن تسوي غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل، خلاص هذا شرك أكبر، وقلنا لم يأتي دليل لصرف هذا الأمر إلى الشرك الأصغر. لماذا نقول لم يأتي دليل؟ لأن بعضهم قد يقول: الحلف بغير الله عز وجل، الحلف بغير الله سنتكلم أنه يدخل في شرك الألفاظ، وسنتكلم عن شرك الألفاظ. لو أنني جالس في هذا المكان الآن وقال لي أحد الأخوة: ترى فلان في الصين يسمعك إن تكلمت عليه، فاتق الله لا تتكلم عنه، ما في لا تليفونات ولا ورقة فاكس رايحت له ولا شيء، هو في الصين وأنا هنا في قطر، تكلمنا مع بعض، قال لي الأخ: ترى فلان يسمعك، ما رأيكم بهذا المثال؟ شرك ولا ما هو شرك؟ ولماذا؟ من اللي قال شرك؟ شرك أكبر ولا أصغر؟
شرك أكبر.
لماذا؟ هذا اللي نريد أن نصل إليه الآن. لماذا؟ ها، من تعريف الشرك: تسوية غير الله بالله. ماذا سوينا الآن؟ هل معقول البشر وأنا في هذا المكان مثلا أنا ما أستطيع أسمع اللي في آخر الشارع، صح ولا لا؟ داخل البيت، فهذا يقول في الصين ويسمعني من غير أي وسائل تواصل، بخلاف إذا كان هناك وسائل تواصل. إذن أصبح هذا الرجل له صفة الله عز وجل، وهو إدراك المسموعات. الله عز وجل وهو على العرش يسمع جميع المسموعات سبحانه وتعالى. إذن ما الفرق بين الله عز وجل وبين هذا الرجل؟ إذن أصبح شركا أكبر. وقس على ذلك بقية الأمور، ولذلك ضرب الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأمور من أنواع العبادة التي تصرف لغير الله عز وجل، فيها تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. أول مثال دعاء الأموات، أنت هنا والميت قد يكون في قبره، في المقبرة، في الشام، في مصر، في السودان، في الكويت، في أي مكان، وأنت تقول: يا فلان اغفر لي ذنوبي، يا فلان أنقذني من مصيبتي، وأنت تدعو هذا الميت. إذن ساويت هذا الميت بالله عز وجل في صفة السمع لا وفي صفات أخرى المقدرة على مغفرة الذنوب. ولذلك تدخل المسألة مثلا حتى نعرف تقول لفلان ما هي ذنب أذنبت في الدنيا أخطأت على فلان وتريد أن يغفر لك هذا الذنب الذي أخطأته، هذه مسألة أخرى حتى نكون دقيقين في المسائل. أنت أخطأت على أخيك خطأ هو ذنب، فقلت لفلان يا فلان اغفر لي ذنبي، شرك ولا ما هو شرك؟ ها ها ليش شرك؟ هو إنسان، ولكن شنو اللي أنا طلبت منه؟ طلبت منه شيء خاص بالله، هذا أي الذنب، ما الذي أريده من الذنب؟ خطأ أنا أخطأت عليه، معنى كلامي أريد منه أن يسامحني، والمسامحة بين البشر وهو موجود ليس الأمر هذا خاص بالله عز وجل، بل هو خاص بالبشر، فهذا لا يدخل في الشرك حتى لا ندخل شيء بشيء. ولكن لو كان أخوي بجانبي وأنا مذنب بتقدير الله عز وجل من المعاصي ما أذنبت وأريد مغفرة الذنوب في الآخرة، قلت له يا فلان اغفر لي ذنوبي كل ماضي السابق، أرجوك أن تغفر لي ذنوبي وتدخلني الجنة، ها ترى نفس الكلمة ما فصلت، ولكن أنا أريد مغفرة الذنوب الأولى اللي هو الخطأ الذي أخطأته على صديقي أو على أخي، خطأ دنيوي، هذا ما هو شرك. ولكن لما قلت له اغفر لي ذنوبي ساويته بالله، من الذي يغفر الذنوب؟ الله سبحانه وتعالى، أصبح شركا أكبر. ولذلك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى، في شيء ما هو في جميع الخصائص. ولذلك ضرب أمثل الشيخ رحمه الله، قال دعاء الأموات، قال والأصنام، هذه واضحة، هذا الدعاء أصلا هذا عمل أهل الجاهلية، قال والاستغاثة بهم، كلها قريبة من بعض، قال والنذر لهم، النذر خاص بالله سبحانه وتعالى، النذر تقول لفلان نذر علي أن أذبح بقرة، ما دخل فلان، بخلاف لو كان فلان مثلا نجح وأنت كنت ناذر لله عز وجل، وتفصيل النذر في كتب الفقه، تقول إن نجح فلان نذر لله عز وجل، إن نجح فلان أذبح بقرة، ولكن ذبح البقرة النذر هذا لله عز وجل وليس لفلان، إنما لأجل الشيء الذي حصل لفلان. ولكن تقول نذر لفلان سواء كان وليا حيا أو ميتا، لك يا فلان النذر، صرفت العبادة التي هي النذر لهذا البشر، فساويت هذا البشر بالله سبحانه وتعالى، أصبح شركا أكبر. قال الشيخ والذبح لهم كذلك، لأن الذبح عبادة من العبادات، تذبح الأضحية لله عز وجل، هذا يذبح الأضحية لفلان الميت، فهذا شرك أكبر. قال ونحو ذلك. قال وأما الشرك الأصغر،
قال رحمه الله وأما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب.
نعم، لعلنا نقف عند الشرك الأصغر. والشرك الأصغر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكن ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني وجد دليل على صرفه من الأكبر إلى الأصغر. ولكن لعلنا نأخذ بعض القواعد المتعلقة بالشرك الأصغر. تعريفه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وردت التسمية في الكتاب أو السنة بأنه شرك، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني وجد دليل على صرفه. القاعدة الأولى المتعلقة بالشرك الأصغر: عامة شرك الألفاظ، يعني هذا الشرك ورد باللفظ تتلفظ به ولا تقصد المعنى الذي يؤول إليه، وسيأتي ذكر ذلك. عامة شرك الألفاظ من الشرك الأصغر. لماذا تكملت هذه القاعدة؟ لأنه ليس فيه أو فيها صرف العبادة لغير الله عز وجل، أنت فقط على لسانك ولم تصرف عبادة لغير الله عز وجل، عدا الدعاء والاستغاثة وما شابه ذلك، لأن الدعاء أصلا لفظ ماذا؟ هو صرف عبادة لغير الله عز وجل، يا فلان أنقذني، يا فلان كذا، يا فلان اغفر لي ذنوبي، خارج من ذلك. لا تقول هو شرك ألفاظ، لا، خارج من المسألة. فعامة شرك الألفاظ القاعدة أنه شرك أصغر ليس فيه صرف العبادة لغير الله عز وجل. نقول العامة لأنه قد يأتي مثال أو مثالين يخالف هذه القاعدة. القاعدة الثانية: شرك الألفاظ أنواع، ولذلك سنذكر هذه الأنواع ولن نقرأ كلام الشيخ، ستدخلون أنتم كلام الشيخ أو الأمثلة التي أتى بها الشيخ في هذه الأنواع. شرك الألفاظ أنواع، من أبرزها، قد يأتي مثال لا يدخل في هذه الأنواع، ولكن هذه باختصار مجمل ما ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. ولذلك كلما درس الإنسان كتاب التوحيد أو درسه من المهم أن يجعل المسائل ويضبطها في قواعد. الأمثلة ترجع إلى القاعدة. فإذا شرك الألفاظ أنواع، يرجع يعني من أبرزها ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول: عدم تعظيم الله عز وجل. والنوع الثاني: التشريك بين الله وبين خلقه. والنوع الثالث: إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل. ثلاثة أنواع: النوع الأول عدم تعظيم الله عز وجل، النوع الثاني التشريك بين الله وبين خلقه، النوع الثالث إيش قلنا يا أخوان؟
إضافة الأشياء.
والآن سنأتي عدم تعظيم الله عز وجل. من أمثلته أن تقول أراس ولدي أسوي الشغلة الفلانية، هنا حلفت بماذا؟
بغير الله.
حلفت بغير الله، هذا ما في تعظيم لله عز وجل. لو كنت صادقا لحلفت بماذا؟
بالله
عز وجل، ولكن لم تقصد شرك لفظي، لذلك هو الأصل فيه شرك أصغر، ما لم تقصد تعظيم هذا المخلوق كتعظيم الله عز وجل أو أشد، خلاص خرجت من الملة. ولكن في الغالب أن الذي يحلف بالمخلوق أنه لا يقصد أن يعظم هذا المخلوق كتعظيم الله عز وجل أو أشد تعظيما، ولذلك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أهل العلم قالوا الشرك الأصغر إلا إذا كان يعظم هذا المخلوق كتعظيم الله أو أشد تعظيما والعياذ بالله. فالنوع الأول مثاله الحلف بغير الله عز وجل، هذا عدم تعظيم الله عز وجل. لو كنت معظما لله عز وجل لحلفت بالله عز وجل وتركت الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. كذلك من أنواع عدم تعظيم الله عز وجل سب الدهر. شوفوا الأمثلة حتى لما نربط كتاب التوحيد بهذه الأنواع. ماذا في الحديث القدسي؟ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، صح ولا لا؟ ألعنها، يعني تلعن اليوم وتلعن السنة وتلعن، والدهر هو الذي يقلبه من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن ليس لديك تعظيم لله عز وجل، فلا يجوز سب الدهر. ما نقول من قال أو سب الدهر وسب الأيام أنه خرج من ملة الإسلام، إلا إذا كان يقصد الله سبحانه وتعالى، هذا شيء آخر، ولكن يندر هذا الوقوع فيكون شركا أصغر ما لم يقصد، قلنا أنه يتكلم على الله سبحانه وتعالى، ولكن بما أصبت من مصائب وغير ذلك بدأ يسب الدهر. من أمثلته سب الريح، لا تسب الريح. شوفوا كل الأمثلة الآن حتى نعرف، إذا قرأنا كتاب التوحيد ترجع إلى ماذا؟ شرك الألفاظ، صحيح، ولكن قسمنا شرك الألفاظ، أبرز ذلك عدم تعظيم الله عز وجل. النوع الآخر التشريك بين الله وبين خلقه. النوع الثالث ممتاز. النوع الثاني من أمثلته التشريك بين الله وبين خلقه، تقول ماذا؟ ممتاز، ما شاء الله وشاء فلان. أنت ما تقصد ترى، ولكن كلمة درجت على اللسان، بما أنه حصل تشريك بين الله وبين غير الله عز وجل ولم تقصد ذلك، من شرك الألفاظ أصبح من باب الشرك الأصغر، ما شاء الله وشاء فلان، خلاص، فهذا شرك أصغر. النوع الثالث شنو قلنا؟ إضافة،
إضافة للشارع.
مثاله
الأصنام.
لا، اللي يأتي له الكتاب الحين. إيش؟ ما أسمع شيء. مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا إيش؟ هذا الآن إيش معناه الآن؟ هذا الشيء يعني نسبة، لا، هذا شرك أكبر ولا شرك أصغر الآن؟ إضافة الشيء لغير الله عز وجل. من أمثلته ننظر الآن إيش المعنى، المثال الآن على نفس المثال، شاء المطر ولا إيش؟ جاء المطر، قصدك بسبب النوء، يعني إضافة الشيء لغير الله عز وجل. يعني الآن هل المطر الذي ينزل بسبب الأنواء ولا الأنواء ظرف لنزول المطر؟ ترى فرق بين الأمرين.
نقول جعل السبب مسبب، يعني
جعل السبب
مسبب
سببا وليس بسبب، لا شرعي ولا قدري، صح ولا لا؟ هذا شرك أصغر، لأن سيأتينا في القاعدة بعد قليل. فإضافة الشيء مثل ما تفضل الشيخ، تضيفه إلى غير الله عز وجل، فقد وقعت بماذا؟ في الشرك الأصغر. هذا مثال على ذلك. لولا هذا مثال أيضا، صح ولا لا؟ هذا كل الآن ماذا؟ تنسب الشيء وتضيف الشيء إلى غير الله عز وجل، وهذا في كتاب التوحيد. مطرنا بكذا، طبعا مطرنا بكذا يعتمد على النية، لأنك لو نسبت الشيء وتعتقد أنه هو الفاعل خرجت ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. ولكن أول ما نقول شرك لفظي هو شرك أصغر. شيخ لك ترى الكتاب، توصلون له ولا؟
عبد الله.
نعم. فهذه بعض الأمثلة على النوع الثالث، وهو إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل، منها الأمثلة التي ذكرت. من القواعد التي لا بد أن تضبط في باب الشرك الأصغر، وهو جعل الشيء سببا ولم تثبت سببيته لا بالشرع ولا بالقدر. إذا جعلت شيئا سببا ولم تثبت سببيته لا بالشرع ولا بالقدر، فقد وقعت في الشرك الأصغر. ومثاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة مثل الخيط توضع في اليد مثلا، أو مثل الحروز التي توضع على الإنسان. الذي يضع هذه الحروز خيوط تمائم فيها بعض الطلاسم أو غير ذلك ما لم يصل إلى السحر، يقول احفظ فلانا أو كذا، ما نتكلم على تمائم القرآن، خيط مثل السلسلة الآن، في سلسلة ما أدري شفتوها يقول لك هذا طاقة، ها شو تسوي السلسلة هذه؟ ها تسحب الكهرباء،
تنظم الشحنات.
طيب ما حكمها؟ في أطباء عندنا هني ولا ما في أطباء عندنا؟ وين الدكتور؟ طبيب. ها طيب الآن هذه الحلقة التي توضع، يقول لك تراها تدفع الكهرباء في الجسم، ما حكمها؟ حرام. زين شرك ولا مو شرك؟
شرك.
ها لماذا؟ ها
ليست سبب
انزل. لماذا لا نتناقش في البداية وحنا جالسين من غير أي تعدي على أهل الاختصاص، نقول هذه الحلقة التي توضع هل ثبتت سببيتها حقيقة؟ ترى الأمر سهل، ولا هي من باب الخيال؟ أول شيء نتناقش، لأن قد يأتيك وإلا الآن كل الأطباء يجمعون أنها من باب العلاج، وحقيقة الكهرباء تخرج من الجسد من هذه الحلقة التي تجعلها في يدك، هل لها حكم الآن؟ ولذلك ننظر الآن، هل يوجد دليل بالشرع على هذا الأمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثال طبعا ما جاء، إذا وضعتم الخيط في يدكم أو الحلقة في يدكم فإنها علاج. يوجد؟ ما يوجد. نرجع إلى أهل الخبرة، أهل التجربة الظاهرة المباشرة، أيها الأطباء أخرجوا لنا تقريرا أن هذه الحلقة إذا وضعت باليد فإنها علاج. حتى الآن ترى لا يوجد هناك تقرير واضح طبي من ثقات على أنها علاج، هي فقط تسويق تجاري. فإذا لم يخرج ها تقرير طبي يتفق عليه أو أغلب الأطباء على الأقل على أنها حقيقة طبية علاجية، فإذا لم يثبت لا بالشرع حديث نبوي ولا كذلك تجربة ظاهرة مباشرة الأطباء هم يثبتونها، فنقول ماذا؟ هي شرك أصغر. طبق على بقية الأمور التي تحصل، هل ثبتت بالشرع؟ أنت جعلت سببا ولم يجعله لا الشرع ولا القدر اللي هو الكون، التجربة الظاهرة المباشرة سببا، إذا ترجع إلى الشرك، الشرك الأصغر. ولذلك هناك كثير من الأمور قد تقع ويشوبها شائبة الشرك الأصغر ولا نشعر فيها، كثير من الأمور. ولذلك طبق على هذا الأمر، على مسألة الحلقة، طبقها الآن. أي شيء يحصل لك الآن، هل هو شرك أصغر أو ليس بشرك أصغر؟ جعل السبب سببا ولم تثبت سببيته لا قدرا ولا شرعا، بينما لو ثبت بالشرع خلاص الآن المسألة شرعية. ننتقل إلى الذي بعده.
شيخ ممكن سؤال؟
اي تفضل، الله يبارك فيك.
ممكن البعض يجعل من القرآن سبب،
نعم،
مثلا قراءة سورة ياسين 40 مرة لأجل الإنجاب مثلا،
نعم،
هل يدخل في هذا الباب؟
طبعا هذه مسألة القرآن، فنقول يدخل في باب البدع ولا يدخل في باب الشرك، لأنها عبادة الآن، خصصت عبادة لهذا الأمر، فقد تدخل في باب البدع ولا تدخل في باب ماذا؟ الشرك الأصغر. واضح؟
ولو صادفت الإنجاب واعتقد أن
حتى لو صادفت، نعم، حتى لو صادفت 40 مرة، لماذا خصصتها ب40 مرة؟ فدخلت في باب البدع الآن. أي نعم،
تكون شيء
خرافي عام من غير تخصيص أبد، اقرأ 60 70 80 مرة، قرأت 40 ولكن توصي 40 مرة، هنا تدخل في باب البدع ولا تدخل في باب الشركي الأصغر. اي نعم، تفضل يا شيخ.
مثلا في شيء من القرآن،
هذه المسألة لماذا قلنا قبل قليل إذا كانت التميمة فيها قرآن؟ هذه مسألة قد اختلف فيها السلف، الخلاف بين الصحابة. ولذلك إذا جاءت مسألة وفيها خلاف بين الصحابة لا نقول هي بدعة، نحن بين الجواز وبين الحرمة، احتراما لماذا؟ للخلاف الذي وقع فقط للتميمة التي من القرآن، التميمة التي من القرآن. والقول الصحيح أنها غير مشروعة وغير جائزة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفعل في عهده ولم يوصي بها، وكبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر أيضا لم يفعلوها ولم يوصوا بها. كذلك الآثار المترتبة على ذلك، لأن قد يدخلها الإنسان في أماكن النجاسة وغير ذلك، فلا بد للقرآن أن يحترم. ولكن باختصار إذا أردنا أن نرجعها إلى الأصل وقع الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة. أما غير القرآن بالاتفاق لا أحد يقولكم مسألة خلافية، فرق بين التميمة التي من القرآن وبين التميمة التي ليست من القرآن. هذا باختصار الذي يتعلق بالتميمة التي من القرآن. تفضل يا شيخ. اي نعم اي نعم،
هذه تدخل في باب البدع لانها تمتد عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابه.
اذا كانت نعم صحيح. هل الان كما يقال علاج المسحور علاج لا بد في الرجوع فيه الى الشرع ام الى التجربه؟ هذه النقطه الخلافيه الان. اذا قلنا علاج المسحور يرجع فيه الى التجربه فيجوز. لماذا؟ لأن التوسع فيها سيدخل في أمور أخرى ورد في فتح الباري وغيره، علاج المسحور أو غيره، يعني أمور تدخل في، يعني يقول لك خذ حديدة حارة حطها على الجمر ثم أعزكم الله بل عليها، فإذا بلت عليها انفك السحر أو كذا قريب من ذلك. شوف وين يتوسع الشيطان. ولكن مثل هذه الآيات إذا كانت فيها ارتباط بالسحر، مثلا آيات موسى والسحرة وغير ذلك، ونعم ثبت بالتجربة لأنها نوع علاج، فهي أقرب إلى المشروعية. ولكن إذا توسعنا في غير ذلك الآن، مثل العلاج اللي هو حديدة حارة وبول أعزكم الله، وهي أقرب إلى البدعة في مثل ذلك، واضح؟ فهذا يرجع إلى أهل الخبرة الآن. هنا الكلام، ترى الخلاف موجود، ولذلك من يقول ترجع إلى التجربة قال أنا جربت هذه الأمور فثبتت الآن. ولكن قد تكون بعض الآيات هي أقوى لفك السحر، لا يعني أن غير الآيات الأخرى لا تفك السحر. هذه الإشكالية الموجودة الآن. نقول القرآن كله شفاء، وهذا نص كتاب الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، جميع القرآن. بعض الآيات أشد من بعضها، هذا حقيقة. نعم الله يحفظك. تفضل. جعل السبب سببا ولم تثبت سببيته لا شرعا ولا قدرا فهو شرك أصغر. الله يحفظك.
قال رحمه الله تعالى: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجال إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق.
نعم، باختصار قال الشيخ في مسألة النوع الثالث وهو الشرك الخفي، وهو متعلق بالرياء. والأقرب والعلم عند الله عز وجل أن التقسيم إما أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر. والشرك الخفي الأصل في الرياء أنه شرك أصغر، وجميع أنواع الرياء يدخل في الشرك الأصغر، إلا كما ذكر جمع من أهل العلم الرياء الذي يدخل في الشرك الأكبر، وهو رياء المنافقين وما شابههم، دخلوا في الإسلام ظاهرا فقط، فهذا رياء يدخل في الشرك الأكبر. إذن الشرك الخفي إما أن يكون من ضمن الشرك الأكبر، وإما أن يكون من ضمن الشرك الأصغر، وهو ماذا؟ وهو الرياء، أن يتصنع الإنسان ويريد ماذا؟ مراءة الناس في أعماله. نعم.
قال رحمه الله: الدرس الخامس: الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم. ومسألة الإحسان، وإن كان هذا الدرس يعني لخصه الشيخ في جملة واحدة، ولكن ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا الباب، وهو أحد مراتب الدين، كما جاء في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، وتكلمنا بالأمس عن الإسلام وعن الإيمان، ثم جاء الشيخ وذكر الإحسان. وباختصار، الإحسان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشيخ، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وباختصار، معنى الإحسان هو إتقان العبادة، إتقان العبادة هو الإحسان. ولذلك المراتب كما يذكرون دوائر: في لب الدائرة الإسلام، ثم بعد ذلك الإيمان، ثم بعد ذلك الإسلام أو العكس حسب المفهوم الذي يطرأ علينا. ولكن أخص أنواع العبادة أو مراتب الدين هو الإحسان، أي عبادة تتقنها لله عز وجل. نضرب مثال على ذلك: الصلاة، سيأتي الكلام على الصلاة، أن تتقنها كما أراد الله سبحانه وتعالى، تخلص النية لله عز وجل من بداية الصلاة إلى آخر الصلاة، وأنت فقط تفكر في الصلاة، تكبر تكبيرة الإحرام، تقرأ، تركع، تسجد، ثم بعد ذلك تشهد إلى آخر الصلاة، كما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمرتبة الإحسان مرتبة عظيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف هذه المرتبة: تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تخيل في كل عبادة تعبدها لله عز وجل أن الله عز وجل يراك في ذلك، حتى ابتسامتك في وجه أخيك، حتى الصدقة التي تتصدق، تخيل أن الله عز وجل يراقبك ويراك، فأنت تحسن هذه العبادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس: شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
ممتاز. وهذا هو الدرس السادس، ودخل الشيخ رحمه الله تعالى الآن في أمور الصلاة، وذكر شروط الصلاة. إن توفرت هذه الشروط صحت صلاة الإنسان، وإن سقط شرط من شروطها، طبعا لغير عذر، لأن هناك بعض الشروط تسقط مع العذر، فإن الصلاة لا تصح. وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الإسلام معروف، فالله عز وجل لا يقبل الصلاة إذا كانت من كافر. جاء كافر ويريد أن يقلدنا في الصلاة فإنها لا تصح صلاته، لا بد أن يكون مسلما حتى تصح صلاته. الشرط الثاني: العقل. لو أن المجنون صلى وعقله ليس معه فتعتبر ماذا؟ هباء منثورا، لأنه لا عقل معه، فكيف يصلي؟ فكيف يعقل صلاته؟ فإذا لابد أن يكون العقل موجودا. الشرط الثالث: التمييز. وسن التمييز في الغالب السابعة، لأن دون السابعة لا يميز هل هو صلى أو لا يصلي، بل تجده يقول الله أكبر وينظر يمنة أو يسرى، وهذا قيد أغلبي، لأنه قد يصل الإنسان إلى، أو هذا الصبي إلى سن، كما قال الشيخ بن باز رحمه الله في بعض الفتاوى، إلى الثامنة والتاسعة وللآن وإلى الآن هو لا يميز. وهناك من الصغار من بلغ الرابعة والخامسة وتجده ماذا؟ يفهم ويميز. فسن السابعة سن أغلبي، يعني قيد أغلبي لسن التمييز. فإذا بدأ يميز في صلاته وفي قراءته وفي نيته فإنه تصح صلاته، وإن لم تكن مكتوبة فرضا عليه. الشرط الرابع رفع الحدث. رفع الحدث المقصود منه ماذا؟ ها؟ الوضوء أو ها؟ كله يدخل، التيمم، الوضوء، الغسل. المقصد فيه رفع الحدث هو أمر ها الطهارة للصلاة، ها أمر تعبدي يكون فيه الإنسان ماذا؟ تصح فيه صلاته. قد يكون على جنابه فيلزمه الغسل، قد يكون ليس على جنابه فيلزمه ماذا؟ الوضوء. والوضوء باختصار له أركان. ما أركان الوضوء أو فروض الوضوء عفوا حتى لا نذهب إلى أركان الوضوء؟ كم فرض؟ ممتاز. ما هي؟ ممتاز. ما هي؟ والترتيب. ممتاز، أنت لك جائزة. طيب الشرط كما يقال شرط الترتيب، أو سؤال آخر خلنا على هذه المسألة. الكتابة تعطيه للشيخ بعد إذنك. بعد إذنكم يا أخوان، في سيارة كيا، ها هذا فان ولا
كيا؟
أي مسكر
الكيا يا مغير يوسف سيارة.
قال السويتش عند الشيخ. طيب سؤال الحين، واحد استيقظ لصلاة الجمعة، ما هو على جنابه، ما هو على شيء، قال خلنا ادخل اتروش. امس كنا نسولف تروش عشان تكون واضحة، يعني يغتسل. فاغتسل تحت الدش وأبد، اغتسل غسلا بس الآن شنه تحت الدش، وذهب بعدها صلاة الجمعة. هذا مثال. مثال آخر، لاعب كرة قدم وأحدث ما هو على طهارة، ويبي يروح قبل ربع ساعة أذن المغرب ويبي يروح يصلي، فانتهت المباراة راح بسرعة البيت وتروش على طول وقال اللهم أنه وضوء وذهب الصلاة. هل تصح صلاته الأول أم لا؟ والثاني هل تصح صلاته أم لا؟ تفضل الشيخ. طبعا مع السبب، نعم أو لا. تفضل. الثاني ولا الأول ولا اثنينهم؟ اثنينهم لا تصح. لماذا؟ إيش؟ ما دخل الوقت. ليش ما دخل الوقت؟ أي أركان الوضوء؟ وين الترتيب؟ ها؟ أعطيك نص الكتاب. عندكم هذه مالت اللحم، عرفتوها اللي تدخلها تسوي الأعضاء، فبندخل حنا نقسمها عاد نسوي الكتاب أربعة. ها؟ نية الوضوء. لا هو ناوي. تفضل.
الأول لا تصح لأنه لم يأتي بالنية. التروش مع الصلاة.
نوى.
إذا نوى تصح الصلاة.
أي ها. تمضمض واستنشق. تمضمض أول ما هد. تمضمض واستنشق وبعدين راح تروش. كل جسمه. أو طب البحر، طب البحر رواسي حاش الماي كله وقال ناوي أنا وضوء وطلع. خلنا هذه أسهل شوي. ها
شيخ اللي دخل غسل الجمعة
أي
نيتين.
أي
نوى الحدث الأكبر
ما عليه حدث أكبر مسكين.
لا أقصد عليه أن ينوي، عليه أن يتوضأ لأن غسل الجمعة لا يغني عن الوضوء، أما الغسل العادي يغني عن الوضوء.
ليش غسل الجمعة لا يغني والغسل العادي يغني؟ لماذا؟ يعني لازم نفرق حنا أو ها نعطي ها ها اثنين لا يصح. لماذا؟
لأن الغسل سنة لنا ليس واجب، يعني ليس محتلم أو يعني ليس واجب، والواجب لا يعوض السنة.
زين لو قلت غسل الجمعة واجب، لو أنا أعتقد على مذهب بعض أهل العلم غسل الجمعة واجب،
واجب على كل محتلم.
لا لو اعتقدت أنا واجب على قول بعض أهل العلم يصح؟ أنت كلامك إنه فقط الواجب
لأنه سنة.
لا لا مو لأنه سنة، الحين لو اعتقدت أنه واجب. أي الشيخ الألباني يقول واجب.
واجب الجمعة.
أي.
لكن لا يعوض الوضوء. واجب الجمعة.
أي.
واجب صباح اليوم الجمعة.
طيب.
لكن لا يعوض الوضوء. فرض.
لماذا؟
فرض الصلاة. شرط من شروط الصلاة يعني الطهارة. رفع لا رفع عدد. لكن الغسل هنا سنة.
طيب ما العلة اللي ما صححت؟
السنة لا تعوض.
هني الشيخ قرب وبعدين بعدته.
لو نعيد المثالين شيخنا ممكن
نعيد المثالين. طيب نعيد المثالين. واحد صلاة الجمعة الآن جلس من النوم، استيقظ من النوم ما عليه جنابة، أنا قلت ما عليه جنابة واضح، فاغتسل غسل الجمعة، غسل الجمعة ايش سوى؟ استنشاق عشان تقول واجب، ودخل تحت الدش وطلع، أو إن عنده حمام سباحة بعد عشان مس الماء كل جسده، كل جسده الآن نط استنشق ونط رواسي، ما عليه أنا أوضح لكم عشان تصير واضح. ما حد يقول شو الأمثلة هذه؟ ها استنشق قبلها بعد وبعدين طب رواسي وطلع،
هذا بالنسبة
يصح؟ هذا الأول. حتى الثاني بعد نفس الطريقة، كان يلعب كورة وخلص عنده حمام سباحة عشان بعد نوضحها، استنشق وطب رواسي وطلع وناوي الوضوء، هذا ناوي الوضوء الأول وهذا ناوي الوضوء الثاني وطلع.
الثاني يصح الأول لا.
الثاني يصح الأول لا. ها
لعله يقال أن إذا كان اغتسال مما هو مستحب أو واجب لا يشترط فيه الترتيب، أما إذا كان فقط رفع الحدث اللي هو وضوء الحدث الأصغر يشترط فيه الترتيب.
لماذا قيدته بالواجب؟ هذا النقطة الآن.
شغلة الاثنين
يجزئ. الاثنين يجزئ.
طيب. حتى الثاني هو النوى الوضوء.
أي.
يشترط الترتيب.
ليش ما يشترط الترتيب؟
ما الدليل على اشتراط ركنية الترتيب؟
لا أنت يعني بالوضوء أنت ما تشترط، يعني لو رحت الآن لو رحت الحين توضأ عادي تغسل رجلك أول وبعدين يديك، هذا كلامك صح؟
هذا خلاف السنة.
ها؟ اي لا انا هذا هو الكلام، انت كلامك على انك ما تشترط الترتيب مطلقا، اي يعني انت كلامك انه لا يشترط الترتيب، ولكن حتى نختصر الان قول الجمهور يشترط الترتيب مثل ما ذكرنا الان في الاجابه، فروض الوضوء انك وجه ويدين الى المرفقين ومسح الراس والرجلين الى الكعبين والموالات والترتيب، والكلام على الترتيب يطول جدا، بل ألفت مؤلفات أو جزء من مؤلفات في مسألة الترتيب، وقول الجمهور أنه يشترط وهو الصحيح لأدلة كثيرة جدا. نعم قد يقول قائل هناك خلاف، ولكن خلاف المسألة التي نريد أن نطرحها ونستوعبها الآن. إذا قلنا على قول الجمهور أن الترتيب فرض، فلا بد أن أنظر إلى هذه الحالة الآن. أنا ماذا أريد في المسألة الأولى والمسألة الثانية؟ أنا لست على وضوء الآن، فأحتاج إلى وضوء، صح ولا لا؟ الآن لما أذهب إلى الصلاة وأنا قد اغتسلت غسل الجمعة أو غسل التبرد أو التنظف، هذه النقطة. المسألة المتعلقة في ذلك الوضوء، وإن كنت قد اغتسلت نعم الغسل صحيح، الغسل إما أن تغتسل بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أتيت بالأركان مرتبة توضأت قبل ذلك فأنت توضأت. لماذا أنا قلت في المثال استنشقت صحيح، ولكن الماء ما حصل فيه ترتيب، رأسك أول وجهك يديك رجليك، أو في حمام السباحة الذي ما في ترتيب في أعضاء الوضوء. فإذا بالنهاية في مسألة اللي راح الجمعة وكذلك الذي راح لصلاة المغرب، نعم مس الماء جميع أعضاء الوضوء، ولكن لم يحصل هناك ماذا؟ ها؟ لم يحصل ترتيب بين الأعضاء. المسألة الوحيدة التي يجزئ الغسل عن الوضوء هو إن كان على المسلم حدث أكبر. الحدث الأكبر لا يشترط فيه الترتيب، فتدخل العبادة الصغرى في العبادة الكبرى. رفع حدث أكبر ورفع حدث أصغر، فإذا رفعت الحدث الأكبر دخل الأصغر تبعا له. غسل الجمعة حتى على القول بوجوبه ليس رفع حدث، صح ولا لا؟ فلا يغني عن، سيأتي الكلام، لا يغني عن الوضوء. لماذا؟ لأنه ليس رفع حدث أكبر. لو كان رفع حدث لدخلت العبادة الصغرى في العبادة الكبرى، فكلاهما لا يصح وضوءه. فاللي يروح صلاة الجمعة يفكر قبلها إذا ما كان على جنابة، إذا على جنابة خلاص، لأنه رفع الحدث الأكبر فتدخل يدخل الأصغر تبعا له. أما إذا كان لا والله ما طرب باله رفع حدث، ما عنده، ليس على جنابة ولا شيء، فلا بد أن يرتب بين أعضاء الوضوء حتى تصح أو يصح رفع الحدث. وكذلك اللي يلعبون كرة، وهذا كثير، يلعب كرة يقول أنا فقط دشيت والله ما أتذكر أني رتبت بين أعضاء الوضوء، دخلت استنشقت نعم، ولكن الماء مس كل بدني. كثير ترى الشباب اللي يلعبون كرة، لابد أن ننبههم، إذا توضأ كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نقول قد توضأت أنت والباقي الماء قد مس جسدك. ولكن ليحذر على القول الراجح من أقوال أهل العلم أن مس الذكر أو العورة، لا نقول العورة، مس الذكر ينقض الوضوء على القول الراجح. تفضل يا شيخ، كنا عندك سؤال أو شيء. لا، هذه المسألة تطرح وين؟ قال والوضوء، يعني أنك مو مغتسل أيضا. هذه المسألة الخلافية، هل الغسل واجب ولا غير واجب، صح ولا لا؟ فهذا الأثر يستدل به من يستدل على أن غسل الجمعة واجب، مو أنه يغني عنه. هو جاء فقط متوضئ عثمان رضي الله تعالى عنه، وضحت المسألة؟ نعم. فهذا الدليل اللي من يقول أن غسل الجمعة واجب، ولكن هذا من باب تعظيم غسل الجمعة، واجب على كل محتلم، ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أي الواجب يعني أنه متأكد جدا. وقد تأتي بعض هذه الألفاظ ليس المقصود بها الوجوب الاصطلاحي عند أصول الفقه، إنما هو متحتم ومتأكد عليك. والمذاهب الأربع على أن غسل الجمعة مستحب متأكد وليس واجبا، بل هناك أثر عن علي رضي الله تعالى عنه قال غسل السنة أربعة، وذكر منها غسل الجمعة. نعم. قال ورفع الحدث وإزالة النجاسة، هذا معروف، تزيل النجاسة من البدن ومن الثوب ومن البقعة، وستر العورة، نتكلم على عورة الرجل تكون من السرة إلى الركبة، لا يجوز أن ينكشف منها شيء. ومن الخطأ كثير من الشباب قد يصلي في البنطرون مثلا أو غير ذلك، فإذا ركع ظهرت عورته، فليتق الله عز وجل في ذلك. بعضهم في الإحرام يلبس الإحرام ويلبس فوقه يعني هذا الإزار والرداء، وتجد أن الإزار نازل عن السرة بكثير أيضا، وتجده يصلي أمامك، هذا انكشفت العورة. طبعا لها أحوال، متى تبطل الصلاة ومتى لا تبطل الصلاة، ولكن هي تنبيهات واقعية. المرأة في البيت في بعض الأحيان قد يظهر شيء من العورة التي يجب سترها في الصلاة، يظهر شيء من الذراع، العباء أو الثوب أو غير ذلك، يظهر شيئا أو شيء من الرقبة، فليتنبه إلى مثل ذلك. قال ودخول الوقت، والوقت تعرفون يعني للصلوات الخمس، واستقبال القبلة والنية، أن تكون هناك نية للمصلي. نعم.
أحسن الله إليك.
شيخنا بس ننبه الاخوان.
اي نعم.
صاحب السياره بي ام دبليو اللون الابيض صدامها ملون عند الجيران، بس اذا ممكن تحرك السياره.
اي
جزاك الله خير.
ها صاحب السؤال انت الظاهر. ها شوف من تقدير الله عز وجل الظاهر السؤال كان صعب شوي فراح السؤال الحمد لله. انا غلط. تفضل يا شيخ. الصحيح أن الركبة لا تدخل، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فأطراف الركبة ليست داخلة، ولكن من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، فنحن ننصح بتغطية الركبة لا ودون الركبة، لأن حال الركوع سيظهر شيئا، يعني سيظهر شيء من ذلك، ولكن بالتحديد لو نفرض يعني غطى ذلك يعني على تحديد الفخذ فإن الفخذ هو العورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. نعم
شيخنا أحسن الله إليك. في الاغتسال إذا عمم البدن تحت الماء أو في البركة وهو غاطس مسح على الأعضاء بالترتيب،
أي نعم
تجزء
يدخل في ذلك؟ الشيخ ابن عثيمين تكلم على ذلك، قال إن حرك العضو فكأن الماء قد تحرك عليه،
لعلها ثمرت دراسة المسألة.
أي نعم جزاك الله خير. هنا الله يحفظكم. تفضل الشيخ.
يعني لما تغسل يا شيخ تسبح؟
أي نعم
لازم تتوضا
وقت تسبح. اذا انت الحين عليك جنابه ردها باختصار، عليك جنابه ولا لا؟
اذا ما
عليك جنابه، ما عليك جنابه لازم تتوضا قبل بعد أسمع. ما عليه، انا شفت سويت كذي يعني طايح فيها واجد صح. اي شفتك انصدمت شوي. ما علينا نتعلم
تسبح شامبو
صابون. اي ما الترتيب لماذا قلنا الترتيب؟ هل اذا توضأت الاستنشاق على الخلاف بين أهل العلم هل هو فرض أو لا، والأقرب والعلم والأحوط نقول استنشق وتمضمض، مو معنى تعيد صلواتك السابقة، ابدأ من الآن أمور سبحان الله نتعلم كل يوم والله نتعلم، مو معنى ذلك يا أخوان. إذا رحت وبحثت في يعني مرة طرحنا هذه المسألة وهذا قول ترى جمهور أهل العلم، قد تجد من المشايخ من يقول بصحة ذلك، ولكن المسألة ليست اختيارية يا أخوان، لأنك في السابق تعمل هذا الأمر تجد لك فتوى باليوتيوب من شيخ معتبر وثقة تقول ها لا الحمد لله لقيت لي واحد يوافقني، يعني لا المسألة ليست هكذا، المسألة دين. ولذلك أحدهم أنا أذكر أحد الأخوة يقول اتصل علي واحد قال لي أبي شيخ دين، عطى رقم اتصل عليه خمس دقائق رد له قال يا فلان ما عندك غيره يقول حرام، يعني عرفت ما عندك غيره يقول حرام، يعني يبي يتصل على واحد لين يجد له واحد يقول له حلال. فأنا المسألة مو تروحون بكرة تشوفون يوتيوب تلاقون كذا وترسلون، لأن حصلت مرة مع أحد الأخوة أخ فاضل وبيني وبينه بعض المحادثات ويعني نحب بعض، وأجد بعد يمكن بحث أسبوع أو أسبوعين لقى قال ها أرسل، قلت والله أدري بالفتوى ولكن هذا قول الجمهور. نعم هناك من يخالف في ذلك، نفس مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء، الجمهور على اشتراط الترتيب، وهناك مثل ما تفضل الشيخ من لا يشترط، ولكن المسألة خلافية. ولماذا لا نحتاط لديننا في مثل هذه المسائل؟ ليس كل مسألة لابد أن إما شرط وإما كذا، حلال ولا في بعض المسائل فيها شبهة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، بداية الحرام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ونحن والله يا أخوان نحتاج إلى تربية النفس، والله الذي لا إله إلا هو يا أخوان نحن نحتاج إلى تربية النفس، النفس ترى تحتاج إلى تربية. وأنا دائما أقول بعض المسائل ليست فقط تأخذها قانون نعم لا حلال حرام، انظر إلى تقوى القلب، انظر إلى ما يقربك إلى الله عز وجل. أحد السلف أنا ذكرتها قبل في مجلس وما علي نستطرد لأن فوائد بإذن الله عز وجل أنا أستفيد أولا وكذلك تستفيدون، كان في السجن والسجن ليس فيه صلاة جمعة، كان كل جمعة يغتسل ويلبس أحسن ثيابه في السجن اللي عنده ويذهب إلى باب السجن عند السجان يقول أخرجني أريد أن أصلي، يقول أنت مسجون ارجع، يقول يا ربي أديت الذي علي، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يقول سعيت يا ربي فردني السجان، رجع كل جمعة هذا فعله. واحد ثاني يقول إيش عندك أنت مو صاحي تدري أنه مسكر ولا رأي، ولكن يربي قلبه أنه استجاب لي لأمر الله عز وجل. أنا أعرف أحد الأخوة في حادثة كورونا في الكويت يا أخوان، أغلقت المساجد يوم الجمعة، ما هو الحظر الكلي ولكن المساجد أغلقت، كل يصلي في بيته، خرج يوم الجمعة اغتسل ولبس أحسن ثيابه وخرج بالسيارة إلى أن وصل إلى المسجد وجده مغلقا، قال يا ربي استجبت لندائك ولكن المسجد مغلق ورجع. بعضهم قد يقول هذا خبل، هذه تربية للنفس. والله يا أخوان نحن بحاجة إلى تربية النفس، آداب نتأدب بها حتى مع قال الله وقال رسوله، هي تعظيم لشعائر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. نعم.
أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه
تسأل؟
الله تعالى
ما عليه بيسأل لأنه راح ورجع ومتذكر السؤال. تفضل. اي نعم، هذه لها عدة تفصيلات، وأفضل من فصل فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إن كان الظهور يسيرا والزمن قليلا فلا تبطل الصلاة، يعني لنفرض مثال على ذلك كما ذكر الشيخ بالتحديد هذا المثال، قال لابس إزار وانت في الركوع هبت ريح فظهرت عورتك الغليظة مثلا سريعا واستدركت، فهنا ماذا؟ لا تبطل الصلاة. قال الإشكالية وين؟ الإشكالية أن تظهر العورة الغليظة ويدوم الوقت، يعني من أول الصلاة إلى آخر الصلاة وأنت لا تشعر. إذا كانت العورة المغلظة وكانت الزمن كثيرا، قال الأقرب هنا تبطل الصلاة. ففرق بين المسألتين، فتداركت تصح صلاتك لا شيء عليك. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ.
شيخ في مسألة الغسل.
أي نعم.
يعني غسل الجمعة بغض النظر عن هو واجب أو لا.
أي نعم.
لكن أهل العلم قال يجب أن يكون مثل غسل رفع الحدث الأكبر، يعني مثل غسل الجنابة.
أي نعم.
على تستعمل فيه مثال الشامبو أو الصابون أو شيء.
أي نعم.
وبذلك إذا قلنا يجب أن يكون مثل غسل الجنابة، فطبيعي جدا راح يكون موجود فيه الترتيب، يكون فيه الوضوء وترتيب الوضوء. يعني
وجوبا ولا استحبابا؟ اللي يقول وجوبا الله يعني صعبها حيل، ما عليه وجوباً. نحن لا نستدرك على أهل العلم. نعم. استحبابا إذن. أنا قلت لك واحد ما طبق التطبيق الصحيح، ضربت لك مثال بسرعة شامبو وكذا ولكن طبق سنة ولا ما طبق، ليست الأكمل.
يعني يجوز استعمال فيه المطهرات؟
لا بأس، يعني صعب الذي يقول لا يجوز استعمال المطهرات، يعني عفوا تقديرنا لأهل العلم، نحن لا نتكلم، ولكن من أصعب الأمور يعني هذه أقرب إلى الظاهرية، يعني نقول أغتسل غسلا لا أستخدم فيه الشامبو
في الأول بعدين تستخدم، يعني طبيعي مثل غسل رفع الحدث الأكبر يعني تستخدم فيه مطهرات بعدين تستخدم، يعني
ما الهدف؟ لماذا أقول هذا الأمر؟
يكون بالماء فقط.
الهدف من الغسل ايش؟ التنظف، صح ولا لا؟ فكلما تنظفت كان اقرب الى السنه.
شيخ ممكن نقول ان الواقع اصلا لا يحتمل انه يستخدم المطهرات بدون الماء، في كل الاحوال بيعمم جسده بالماء بدون المطهرات سواء بعد او قبل.
اي هو يقول لا تستخدم المطهرات، السنه عدم استخدام المطهرات.
تستخدم يعني
بعدها
بعد
اي اول، يقول لا طبق السنه من غير مطهرات، وهذا يبعد لان الهدف من الغسل يعني الحكمة من ذلك التنظف، فكلما أتيت بشيء أفضل كان أكمل، هذا هو المقصود.
لا مشكل في ذلك استخدام المطهرات.
لا مشكل. نعم، ولذلك نحن نحترم فتاوى أهل العلم لا شك في ذلك، ولكن ماذا نقول؟ نقول هذا يعني الأصل في ذلك التنظف، وكلما تنظفت في صفة أكمل كان أفضل لا شك في ذلك.
حتى في الحدث الأكبر.
إيه نعم، حتى في الحدث الأكبر ما في ما في بأس، ولكن فعلت أنت الترتيب، يعني بدأت بغسل الفرج ثم بالوضوء ثم لما أردت أن تغسل رأسك وضعت الشامبو، ما في بأس أبد، هي السنة، لأنك أنت ما خالفت في ذلك السنة، ما أتيت برأسك قبل فرجك ولم تأتي بكذا، رتبتها ولكن باستخدام المنظفات، لا بأس في ذلك، بارك الله فيك. إيه نعم، بل حققت التنظف المرجو من ذلك. الله يحفظك.
نعم.
الوضوء لا تريد أنت التنظف، تريد فقط أن تحقق رفع الحدث، صح ولا لا؟ ولكن لو كانت إيدك وسخة في البداية تبي تتوضأ وإيدك كلها دهن
أو رجلين مثلا
كلها دهن، هل أتوضأ الوضوء؟ هذا سيؤثر حتى على باقي الأعضاء، فلا بد عليك أن تغسل يديك بالصابون أولا، صح ولا لا؟ وبعدين تستنشق وكذا، فهو أكمل في هذه الحال. تفضل يا شيخ. أي نعم. الحدث الأكبر انتهى ولا لم ينتهي؟ أثناءه نعم تعيد الوضوء، ولكن لا تعيد الغسل. الغسل الأكبر لا يحتاج إلى موالات، هذه مسألة أخرى. شنو يعني ما يحتاج إلى موالات؟ لنفرض مثال على ذلك، أنت اغتسلت غسل، تغتسل غسل أكبر ما هو وضوء الآن حتى يرتفع، بعد ذلك تبي توضأ بعد بساعتين ثلاث، أنا أقرب المسألة تقريبية، وانت تسبح غسلت مثلا ترش الماء حتى لا يقول الدش وحاش رجلي، فالجزء الأول لا أعلى كله لمسه الماء، قدر الله أنت مستعجل جايك البريد شو اسمه عندنا فيدكس وما أدري شنو عندكم دي اتش ال ومستعجل، وصل عند الباب تسمع يطق الباب، إن كملت راح دي اتش ال، شو تسوي؟ سكرت الماء وما عندك إلا سطل واحد، أنت قاعد ترش على نفسك، نزلته وكذا وهذا وطلعت عند الباب، سبحان الله قال لك كذا وجيب الفلا أبي الورقة الفلانية وعلى ما جبتها ولا رصيد ما عندك أصبر دقيقة، المهم طالت المسألة حتى لا تقول قصير عرفا، خذ منك بعد ساعة خلصت المعاملة ودفعت له عند الباب وراح، وأنت الماي مس الأعلى. الحين لما ترجع وعندك ماء قليل وتستطيع أن تأتي بماء وتريد فقط رفع الحدث، الوضوء تبي بعد ساعة، هل يكفي أنك تغسل الجزء الأسفل دون الأول؟ نعم يكفي، لأنه لا يشترط للغسل الموالات. لو غسلت الحين إيدك وبعد ساعة كملت، وبعد ساعة غسلت كذا، وبعد ساعة كملت تحت، غسلك صحيح، مو معنى وضوءك صحيح الآن، غسلك صحيح خلاص، فقط عليك أنك تتوضأ، فلا يشترط للغسل الموالات. فمثل الحالة التي أتيت بها تتوضأ ولكن غسلك صحيح، يعني تكمل الماء على بقية البدن. الله يحفظك.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الدرس السابع أركان الصلاة، وهي 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان.
نعم، هذه ما يتعلق بأركان الصلاة، وأركان الصلاة هي من ماهية الصلاة، فلا بد من الإتيان بجميع هذه الأركان ما لم يكن هناك عذر، وكل ركن بحسبه، ولذلك هي واضحة: القيام مع القدرة، إذا كنت قادرا لا بد عليك أن تقوم. طيب، هنا قال القيام مع القدرة، هذه لي صلاة الفرض بخلاف صلاة النفل. طيب، لو سألنا سؤال الآن خطر على بالي، مثال على ذلك، في صلاة جنازة عندكم في قطر ولا ما في؟ فيها. طيب، هل القيام ركن من أركان صلاة الجنازة ولا لا؟ سؤال اللي جاوب له الكتاب. ها ليس ركنا. أول واحد يقول ها ينقص الأجر. والله ما عليه، الثاني خلك من الإمام، بس هو الجواب. ها بعطيك هذا. ها إيش
هي صلاة
أي؟
يكون واجب مع القدرة، يعني
واجب مع القدرة. إذا صحيح راح أعطيك إياه، بس بنشوف الإجابات الآن. لأول جماعة. ها شنو يعني أول جماعة؟
اللي هم فرض كفاية.
هذه النقطة لك، هو جاوب بس ما كملها لك الإجابة، ترى دقيقة جدا، طرحت المسألة عند كثير من طلبة العلم تشتتت الإجابات. المتون الصغيرة، شوف اللي دائما نقول متون الحنابلة كذا، ترى دقيقين في العبارات هذه ونستفيد منها هذه الأسئلة. يعني مثلا في كتاب عمدة الطالب أو بعض يقول يعني في أركان الصلاة يذهبون إلى صلاة الجنازة، ماذا يذكرون؟ وبعضهم ما يفهمها، يقول القيام في فرضها. اسكتوا، شوف صلاة الجنازة ما هو الركن؟ القيام في فرضها. شنو يعني؟ هي فرض كفاية. فإذا سقط فرض الكفاية أصبحت الصلوات التي بعدها سنة ليس فرض كفاية. أول صلاة، لأن جزاه الله خير، أول صلاة تصلى على الميت هي فرض الكفاية، إن سقطت هذه واجبة. لو مثلا صلي عليها، تبي تصلي على القبر الآن، صلاتك سنة ولا فرض كفاية؟ سنة، تستطيع أنك تجلس وتصليها. شوف الفقه المسألة الآن. ولذلك مثل ما تفضل الشيخ لك الكتاب هدية، أي الله يحفظك. زين تفضل. أي نعم، صلاة طبعا على الخلاف بين أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل أنها طبعا لابد أن تقام في البلد، والبقية سنة، والعلم عند الله عز وجل. إذن في البلد لابد أن تقام صلاة العيد، وبقية الصلوات تعتبر سنة، فهي فرض كفاية إن قيمت هذه الصلاة في البلد لابد أن تقام. بارك الله فيك، تفضل. إيه نعم. ليس واجبا، نعم. ولذا قلناه النفل أول شيء، القيام مع القدرة هذا في صلاة الفرض، أما النفل فهو سنة، ولكن يأخذ نصف أجر القائم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكر المصنف رحمه الله تعالى 14 ركنا القيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ما هو رفع اليدين، فرق، بعضهم يظن تكبيرة الإحرام رفع اليدين، لو أن إنسانا قال الله أكبر ترك سنة من غير رفع اليدين، ولكن ركن من الأركان أن يقول الله أكبر في أول تكبيرة. قراءة الفاتحة هذا الركن الثالث. الركوع، الاعتدال من الركوع. طيب يا أخوان، إحنا لابد أن نعرف صفة الركوع. طيب لو واحد ركع، وهذه مسألة مهمة جدا، ركع، أنا لازم أمثلها لكم عاد كيفكم، تقولون ليش أنا واحد منكم فيكم عاد كيف سوى هذا. يصح ركوعه ولا لا؟
لا.
ليش؟ ها ليش؟
لأنه ما اعتدل في ظهره ويده وراء.
يعني أنت تشترط شرطان، الاعتدال في الظهر
وتكون اليد على الركبة،
ووضع اليد على الركبة. ها هذا شرطان حتى نضبط ما هي السجود. واضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، السجود على سبعة أعظم، صح ولا لا؟ الكل يعرفها، ولكن أنا دائما أقول على الركوع. ولدك ما له خلق، توا قاعد صلاة الفجر، زين قاعد ويبي يصلي، مأذينة أبوي مقعدني صلاة الفجر، ها تقول له باطلة صلاتك ولا مو باطلة؟ هذا السؤال. ها ايش رأيكم؟ ما يصير يا جماعة، لازم تجاوبون.
اعتدال الظهر فقط، وضع اليدين، وضع اليدين سنة.
يعني اعتدال الظهر لابد أن يكون هكذا، صح؟
صح.
زين لو رفع ظهره شوية فوق،
لا بس الأكمل،
زين شوية فوق، شنو الضابط؟ زين سوى شوية، ما ادري اعتدال الظهر. شنو حديث الرسول؟ ها هذا الاكمل لا شك، وكان واضع يديه على ركبتيه، وكان اذا تبطل. شو الدقه؟ ها منو جاوب هني؟ في واحد جاوب هني. اي عليه الصلاه والسلام. هذه ليس الاطمئنان وليس الاستواء، الاطمئنان ان تبقى سكونا اطمئنانا في الركن، يعني مو ترتفع على طول. الاطمئنان تبقى يسيرا مطمئنا في الركن ذاته، هذا معنى الاطمئنان.
حتى البعض حتى لو وضعت ماء
هذا شيء اخر، هذا هذا حيال الراس. اي نعم للركوع. تفضل
شيخ. الاكمل ان يكون هكذا،
اكيد الاكمل لا، وتسوي كذي وتفرق اصابعك وتقبض على الركبه، هذا الاكمل. باختصار ناتي الان. انزين ما الضابط؟ انزين رفعت شوي.
ذكر الشيخ ابن سليم، انا نسيت، لكن ان يكون الظهر تقوسه نحو الاسفل للامام او شيء كذلك،
اي،
وان يكون يدين على ركبتين.
انزين هذا ما حط يدين، ما له خلق مسويها،
هذا ليس بمحقق،
ليس بي
محقق
للمقول، يعني تبطل. نقول له عيد صلاتك،
وضع اليدين لا تبطل.
انزين شنو
من سنة الصالح؟
انزين سوها، انزين سوها، انا نعرف نبي الضابط. باختصار يا اخوان، وهذه ضوابط مهمه جدا، وانا حاولت اجمع بعض الضوابط هذه من كلام الفقهاء، نرجع الى اللغه في معنى الركوع حتى. ها تفضل يا شيخ.
اليدين
أي.
عبد الله بن مسعود يوم كان يخلف في يدين.
أي.
قبل لا يجي فنسخ بعدين دلالة صحيح.
زين. لا لا هذه مسألة أخرى ما هي مسألة الركوع.
لو كانت أقرب إلى الركبتين فيها كلام بس.
باختصار. الركوع لغة وهذا ما ذكره الفقهاء بالمذاهب الأربعة معنى الركوع نحققه لغة قالوا لو ركع بجسده بحيث إن مد يديه باختصار بحيث إن مد يديه لمس الركبتين فقد حقق الركوع انتهينا شنو معنى الكلام ها مو يوصلها لا يشترط بحيث يعني هذه الآن هذه الآن توصل الركبة
ما توصل ما توصل
إنزين هذه ها
لا. بعدها ما وصل
هذه ها ها وصلت الركبة بالضبط هنا معني حط يدي ورا هذا يعتبر ركوعا خلاص أدى أدنى أنواع الركوع صلاتك صحيحة هنا هذا يسمى ركوعا في اللغة تقول لي والله كذا ارجع إلى كلام الفقهاء ما هو تأليفا مني حتى نعرف حتى نحقق معنى الركوع تفضل أي
يختلف شرعا
اي نعم لا لان اختلفنا الان دائما اذا لم يضبط المساله تضبط المساله بالشرع
تضبط بالشرع
لا لا بقول الفقهاء اللي الان هذه سنه هذه الصفه سنه
من اين
اخذ
عنها سنه
بالاجماع الاجماع حجه
بلى
في اجماع والله يا شيخ في اجماع انا الحين اجاوبك يا شيخ ما يصير انت مراجعها
الاجماع الاجماع شيخ
المذاهب الاربعه
اي الاجماع
لا 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 أبد ما يصير يا شيخ أنا أذكر لك مثال أذكر زين لو ثبت عن الصحابة وما ثبت فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام خلنا بس لأننا نتشتت والله يا شيخ خلنا نبدأ حبة بحبة ثبت عن الصحابة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سأنزل معك الآن ها مو مثال أنا أضرب لك قاعدة تؤيدني يحتج به ولا لا يحتج به أنا سؤالي واضح عشان لا نتشت الآن شيء ثبت عن بعض الصحابة
عن بعض الصحابة
ها عن صحابي واحد زين ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة لم يثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم
يعتبر سنة ولا لا
لا يعتبر قول صحابي وهو أدلة مختلفة
طيب هل أقول هو سنة ولا ليس بسنة
أنا أقول يعني إن لم يوجد له مخالف
أي ايش معناه يعني اجماع سكوتي
تقريبا
اذا اقريت بالاجماع شفت انا لماذا اقول لك الاجماع بارك الله فيك الاجماع حجه ان ثبت ولذلك ارجع الى كلام ابن مفلح في الفروع وغيره انا افيدك فيها انت تقول لي عدم اطلاعي لم اطلع اقول لك جزاك الله خير بيض الله وجهك ولكن تقول بشيء انت اول مره تطلع عليه لا ساخالفك الان قل لي نعم الشيخ الفلاني أنكر هذه المسألة بقول لك جزاك الله خير وأفتني إفادة وبسجلها ولكن أن أنكر شيء أول مرة أسمعه
لا
قل لي من أنكرها
لا
أنا أفتتك فائدة الآن ما عليك أي نعم
مسألة
تفضل
مسألة
أي نعم
الركوع شرعا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيت من أصلي
حلو
وذكر الصحابة نقلوا لنا صفة الصلاة النبي ركوعا وسجودا كما صلى
وياك
نحن نطبق هذا الموجود في السنة
هل
ما يقول الفقهاء
انا اي انت واضح يا شيخ بارك الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب ولا السنية غلط
السنية الكمال
الافعال وليس الافعال
اصبع أنا سآتي يا أخوان والله سهلة ترى المسألة ما عليه نتعلم كلنا يا أخوان ليست جدالا والله والله أنا أستفيد من أخي والله كلنا نستفيد ما عليه يا أخوان ولكن هذه ترى المسألة مو من عندي جلسنا ونفس هذا جلسنا مع مشايخنا واستفدنا منهم هذه الآن عطني حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها في صفة من صفاته عطني فرض يعني من تركها بطلت صلاته؟
لا ما بطلت صلاته.
الصلاة خلف مقام إبراهيم. لتأخذوا مني مناسككم.
إذا القاعدة لما نقول الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، يعني ستجعل كل شيء واجبا.
لا هو شيخ
أنا ضربت لك أمثلة، هذا فقط.
لا أنا أعطيك أمثلة أخرى.
هذا
لا أنا أعطيك
أمثلة. تفضل أخرى. تفضل.
يعني مثلا ممكن أنا طبعا هنا ليست مسألة متفق عليها أن أفعال هل أفعال النبي كلها واجبة أو كلها سنة، ليست متفق عليها.
لا أنا سألتك جاوبتني.
عفوا أنا أقول
أي
هناك كتب ألفت حول هذا، حول
صحيح
أفعال النبي
أي نعم أي نعم.
لكن
الأصل نقول الأصل
المسألة يعني هل الأمر مثلا بالوجوب
أي
الأصل فيه، لكن قد يوجد يعني فروع أو إلى آخره، فنحن بدون أن نذهب إلى
أنا ما قلت الأصل في الأمر، أنا الحين كلامي معك الأصل في أفعال النبي ماذا؟
الأصل في أفعال النبي
وضربت لك مثال أنا إلى الآن
لا قد يكون مختلف فيه، لكن حتى
أنا الحين
حتى لو قلنا بالوجوب مثلا
الحين هذا تقول به واجبا، أنا سمعتك قلت واجب.
لا لا أنا أقول لك شيخ أنا
يعني لو ولدك سوى كذي بطلت صلاته.
لا شيخ بارك الله فيك، مسألة مثلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنا أقولها ممكن بالواجب، لكن أخرج مثل هذه المسألة ومسائل أخرى.
ليش أخرجتها؟
بأدلة أخرى.
مثال عطني الدليل.
لا بأدلة
يعني يجوز لك الدليل ما يجوز لي؟
لا ليس
لا يصير يا شيخ.
لكن أدلة
عطني دليل على هذا ما يا أخي ما عليه أنت الحين عشان نستفيد. أنكرت هذه المسألة ولا يوجد لديك دليل. ويوم أني أتيت بنفس المسألة وقلت لك عطني الدليل على إخراجها ما أتيتني بدليل.
لا الأدلة
هذه الآن هذه الآن هذا الفعل الآن هذا الفعل واجب ولا سنة؟
يعني قد يكون واجبا هذا.
يعني من تركه بطلت صلاته. لا يقول به ولا عالم صغير مكبير. هذه مسألة إجماعية. ليش رجعتها؟ مسألة إجماعية. تقول لي ما في إجماع؟ أقول لك نعم فيه إجماع. ارجع نفس مسألة اللي ضربتها قبل قليل. والله يا أخي ما عليه. ارجع إليها. ولذلك فائدة. قلت لي والله أول مرة أطلع على الإجماع. قلت لك جزاك الله خير. ابحثها وستجدها. الإشكالية وين؟ أن قد تكون المسألة جديدة علي. لم أبحثها بحثا موسعا. لم يعني أقرأ فيها. هنا المسألة يعني تغطية الرأس. الحين لما تروح الخلاء. مثال على ذلك. واحد كاشف حاصر على رأسه. يبي يدخل دورات المياه. هل تقول له من السنة تغطي رأسك ولا لا؟ لماذا؟ ممتاز أنا الحين أفيدك صح ولا لا؟ اتفاق المذاهب الأربعة على أنه يسن تغطية الرأس عند قضاء الحاجة ويستدلون يستدلون بخطبة أبي بكر أمام الصحابة كلهم قال إني أستحي أن أقضي حاجتي ورأسي محسور فيغطي رأسه أبو بكر أمام الصحابة كلهم قالوا وإجماع سكوتي بالإجماع تغطية الرأس وهذه مسألة نادرة أن تعرف إيش رأيك فيها؟ ما فيها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام والمذاهب الأربع ومتفق عليها أنها سنة فأفيدك روح ابحثها لا تقول لي لا ليست بسنة الآن قل لي انتظر ابحث هذه المسألة نفس مسألة الركوع ابحثها وشوفها فيها إجماع ولا ما فيها إجماع ثم بعد ذلك نظر ولذلك لو قلنا لقلنا وضع يدي على الركبة مسألة إجماعية ولذلك هذه المسألة بالإجماع ليست ركنا من أركان الصلاة وأنا الحين فتك بالإجماع اذهب فابحث عنه نفس مسألة رفع ذلك قلت لي يمكن يكون واجب لا أبد بالإجماع هذه سنة بالإجماع هذه فائدة فيرجع إلى الكتب وتقرأ الآثار والأدلة على ذلك ونستفيد مع بعض الإشكالية النقاش على عدم رجوع سيشتت الموضوع فقط
أي. المقصود بارك الله فيك
أي.
أن كثيرا من الفقهاء
أي.
كثيرا من الفقهاء حتى المذاهب الأربعة المذاهب الأربعة يعني ليست أنها يعني مثلا إذا ذكرت خلاص انتهى الموضوع يعني
نعم.
قد يخطئ بعض العلماء يعني نعم. المذاهب الأربعة وهم نفسهم لا يتفقون حتى في المذهب الواحد فيه أقوال وفروع ووجوه وطرق فبالتالي الرجوع إلى السنة في خاصة في مسائل الصلاة وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل مسألة لا هذه ليس واجب وليس الواجب حتى يبقى لنا صلاة بصورة يعني بعيدة عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم
كلامك أنا لا أخالف فيه تريد الأكمل ولا تريد الصحة كان ضرب المثال
الصحة والأكمل.
الأكمل أبد، إحنا قلنا الأكمل هذه نفس ما قلنا للأخوة، ولكن الصحة الآن. واحد صلى الفرض بالفاتحة، الفرض صلاه بالفاتحة، صحيحة صلاته ولا لا؟ الأكمل. فإحنا يعني استدراكنا في بعض الأحيان في غير المحل، إحنا نضرب مثال أمثلة لا ندعو إليها، ولكن أمس أمثلة واقعية نريد أن نعرف صحيحة الصلاة ولا غير صحيحة. مسألة القيام في صلاة الجنازة اللي ذكرناها قبل قليل ترى مهمة جدا. يسألك واحد يقولك فرض ولا مو فرض، تقول له فرض، لماذا؟ طيب لا، خلينا نكون حنا طلبة علم نميز ما هو الفرض وما هو كذا. قل له نعم، في فرض الكفاية هي فرض، وفي غير فرض الكفاية هي سنة، مثل ما قلت أنت اللي استدركت وقلتي ترى النافلة. إنزين ليش ما جيت بالكمال؟
أي. حتى الذي كان يذكره الإخوة يعني صفة صلاة النبي أن يكون ظهره مستويا بكامل الخلقة.
أي نعم.
هذا واجب يعني، هذا ليس هذا واجبا؟
ليس أنا فتك فائدة، ابحث أنا فتك فائدة، لأن بعضهم لو ركع هكذا شو اسمع ما عليه ما عليه، خلنا أعطيك مثال ما عليه. الحين أنا مسيت وهذا كثير، ترى ظهره زين وسوى كذي
هو مستوى الخلقة
أبد، أنا الحين قوي، الحين هذا باطل ركوعه، ما عليه. هذه الفائدة الآن تجعلك تبحث، ما عليه. لم يقل بها أحد، شفت هذه الكلمة باطل الركوع الآن لماذا؟ أنا خلا أفيدك به. لماذا؟ لأننا عندنا إشكالية في الأصل في أفعال النبي صلى الله الأصل الآن في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي للسنية أم للوجوب؟
السنية.
السنية، وهذه تضبط لك كثيرا من المسائل. إن قلت هي للوجوب أو للفرض أشكلت عليك كثيرا من المسائل، وستجدها في المستقبل. وهذا الكلام ما هو كلامي، كلام أهل العلم. ترى حنا نحن صغار في العلم، نحن لا نقفز على العلم قفزا، بل نستفيد من أهل العلم والله. فلذلك الأصل السنية في أفعال النبي بخلاف أوامر النبي، الأصل ماذا؟ الأصل الوجوب. ففرق بين الأمر وبين الفعل، ما عليه رحنا بعيد حنا.
تعرف اللغوي
للركوع. إيه؟ الركوع هو انحناء الظهر بحيث إذا مد يديه إلى الركبة مسها، بس انتهينا. تفضل. إيه؟ إيه نعم.
هل ممدود ولا
مثني؟ كيف الركبة ممدود أو مثني؟ إيه نعم.
هل ممكن أنا أعمل كذا ولا لابد أن يكون
مفروضة؟ ما في بأس، بحيث ماذا؟ يعني هذه ما في أي بأس. أي نعم. لا، العلمية شيء آخر، نحن الآن أي نعم واضح. أي نعم
عليه
أي نعم صحيح كلامك الله يحفظك.
ما شاء الله.
أي.
فهو في نظام اسمه البي إن إف، النظام ده إن الوضع ده بالذات بيعمل راحة إذا زاد عن 15 ثانية راحة، وده مذكور في التدريب العصبي في نظام 7 أهم نظم.
أي نعم.
مهما كان عندك تعب، فدي اسمها مرونة عامة.
واضح.
يعني بتأثر في معظم عضلات الجسم والمفاصل، ان يكون الركبة مفروده والظهر مفروض. في طبعا وضع الايد هنا بيعمل نوع من الامان للمنطقه ديت.
واضح.
عدم وضع الايد ممكن يسبب مشكله كبيره لعضله الظهر طبعا. المهم يعني مش عاوز اطول، لكن
أي.
لكن النظام اللي لابد ان يكون الركبة مفروده ده طبعا انا ما اقدرش ان انا افتي او ان
لا. الاكمل نحن الى الان الاكمل شيء والصحه شيء، في فرق بين الأكمل وبين الصحة. نحن كل كلامنا ما هي دعوة أنك تصلي هكذا، حالة حصلت فتريد أن تفتي بها، يجوز يصح ولا ما يصح؟ ولا لو واحد من عيالك يمكن تأخذ خيزرانة وتضربه قول له صل عدل يا ولدي، ولكن هل يصح هذا الفعل أو لا يصح؟ فالأكمل شيء، مثل ما قلنا الآن يصلي بالفاتحة فقط، هل هي الأكمل؟ لا، ليست الأكمل. فكل كلامنا هل تصح هذه الصورة أو لا تصح، فقط هذا هو المطلوب. وصلنا إلى الست، بس لابد نأخذ درس. تفضل.
نترك الأسئلة إلى ما بعد، صار يعني الوقت عندنا محدود.
أي على راحتكم والله، إحنا تعدينا لهذه. أي كان ودنا اليوم نخلص.
اترك لي بعد.
أي. طيب. طيب متى نوقف؟ نوقف الآن ولا 5 دقائق بس؟ ها؟ يلا خمس دقائق بس نأخذ درسين على السريع. طبعا الدرس هذا والذي يليه فقط قراءة، لا يوجد فيها أي تعليق لأن الشيخ فصل فيه تفصيلا. طيب
ننتقل للثامن شيخ؟
الثامن نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الثامن واجبات الصلاة، وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
نعم، هذه ثمانية واجبات في الصلاة. وواجبات الصلاة من ماهية الصلاة، ولكن يترتب آثار على ذلك، يعني فرق بين أركان الصلاة وفرق بين واجبات الصلاة. ركن الصلاة لا بد أن يأتي به ولا يتعوض عنه بسجود السهو فقط، بينما واجبات الصلاة فإن تركت سهوا غير عمد فإنها تجبر بحالات معينة بسجود السهو. قال المصنف: وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام الأولى ركن، بقية التكبيرات لما تكبر للركوع لما تكبر للسجود هذه كلها واجب، وقلنا الأثر على ذلك لو نسيت تجبر به سجود السهو. بينما تكبيرة الإحرام إن نسيت، مثلا واحد دخل على طول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا تجبر بسجود سهو فلم تنعقد صلاته، لا بد أن يأتي بها ويأتي بما بعدها من الأركان والواجبات. ثم قال المصنف: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. لما تقول سمع الله لمن حمده أنت إمام أو منفرد تصلي لوحدك. قال: وقول ربنا ولك الحمد للكل. للكل يعني يشمل من؟ الإمام والمنفرد والمأموم. يعني الفرق الآن يحصل في ماذا؟ في المأموم لا يقول ربنا ولك الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمد، عفوا، فالإمام يقول سمع الله لمن حمد، إذا كان هناك مأموم فقط يقول ربنا ولك الحمد. والحديث في الصحيحين إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا هو الفرق بين المأموم وبين الإمام والمنفرد. قال: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. هذا كله واجب من الواجبات بخلاف التشهد الثاني، سيأتي الكلام أو عفوا سبق الكلام عليه في الأركان. هذه ثمانية واجبات من واجبات الصلاة. نعم تفضل. السنة رب اغفر لي، تقولها مرة واحدة هي السنة. الزيادة هذه تجوز ما لم تكن مستمرة، إذا استمررت عليها فجعلتها ذكرا من أذكار الصلاة ولم يرد بها سنة لا عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فتقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول ما ورد من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس التاسع بيان التشهد، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
طبعا ما زاد من الاستعاذة وغير ذلك هذا سنة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما التشهد فكما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة،
يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في التشهد الأول يقوم. نعم.
أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة.
يعني لا يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، إنما هو أفضل وسنة، يعني يؤجر عليه الإنسان ولكن ليس واجبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس العاشر سنن الصلاة، ومنها الاستفتاح. ثانيا
نعم الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك الجميع، حتى نختصر يعني لا يطول، معروف دعاء الاستفتاح الذي يقال قبل الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، هذا سنة. نعم.
الثاني: جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده،
يعني وضع اليد الآن على الصدر، هذا سنة داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من فعله ثبت، فهل نقول هو فرض؟ هو سنة. لذلك نفس ما قلنا في القاعدة، إن طبقنا أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض، سيشكل علينا كثير من الأمور. هذا من الشيخ ابن باز، هذه سنة الآن، سنن الصلاة. نعم.
الثالث: رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة.
أربع مواضع لرفع اليدين وهي سنة، فرق بين التكبير وبين رفع المواضع. الموضع ها إما حذو الأذنين أو المنكبين، هذا المنكبان، وعندي الأذنان، أربع مواضع. تكبيرة الإحرام الله أكبر أول ما تدخل الصلاة، عند الركوع الله أكبر، ثم لما تقول سمع الله لمن حمده ترفع يديك، وكذلك بعد التشهد الأول إذا قمت ترفع يديك كذلك في الصلاة. نعم. ها قائما. نعم، يعني أول ما تقوم إذا ارتفعت كأنك تقول الله أكبر. نعم.
الرابع: ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. الخامس: ما زاد على قول ربنا ولك الحمد. نعم. بعد القيام من الركوع
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رأيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كذا وكذا ملكا يبتدرونها، يريدون يكتبونها، لما قالها الصحابي رضي الله تعالى عنه حمدا طيبا مباركا في، هذا سنة. نعم.
وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. السادس: جعل الرأس حيال الظهر في الركوع.
نعم، حيال الظهر حين الركوع، يعني تنظر إلى أسفل بحيال ظهرك، وهذا سنة ليس واجبا. نعم.
السابع: مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود.
نعم، تجافي بين العضدين لما تسجد، تجافي، كان يجافي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنة. كذلك البطن عن الفخذين، لا يلصق الفخذ بالبطن، بعضهم إذا سجد ألصق الفخذ ببطنه، لا، لا يكون هناك مساس. كذلك الفخذين عن الساقين، يكون هناك فجوة بينهم. نعم.
الثامن: رفع الذراعين عن الأرض حين السجود،
يعني لا يفترش كما قال النبي افتراش السبع، تسجد وحط إيدك هذه باطنها على الأرض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع. نعم.
التاسع: جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. العاشر: التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى.
النبي واحد من الشباب الصغار يطبق لنا التورك والافتراش، ها، اللي هو الجلسة في التشهد الأول والجلسة في التشهد الثاني، هذا لا. كتاب هدية، ها، من الحين، ها، الافتراش اللي هو التشهد الأول، تفضل اثنينكم لكم جائزة. اي ها زين، خلنا نشوفها عدل بس زين. والتورك، يا سلام عليك الشيخ، ممتاز، هذا الافتراش، افترش رجله، هذا التورك، اخرج رجله من الجانب عشان يشوفون، هذا كتابين لكم ما شاء الله عليكم. طيب،
الحادي عشر: الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء.
نعم، الإشارة بالسبابة هذه سنة بالإجماع، ليست واجبا، يشير بذلك، هذا معنى الإشارة. وقد وقع الخلاف في التحريك، الإشارة مو معنى هذه إشارة، بعضهم يظن الإشارة هكذا، لا، الإشارة تكون هكذا، التحريك هذا. والعلم عند الله عز وجل، الرواية التي ورد فيها التحريك يعني يشير بها يحركها، هذه فيها ضعف، ضعفها الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى. نعم.
الثاني عشر: الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول.
في التشهد الأول، نعم.
الثالث عشر: الدعاء في التشهد الأخير
اللي يتعوذ من أربع وما ذكره الشيخ قبل قليل. نعم.
الرابع عشر: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف في ذلك طول حياته، ما صلاها سرية ولكن جهر، مع ذلك ماذا؟ سنة بالإجماع. تقولي والله النبي حافظ، أخوان ستشكل عليكم مسائل كثيرة جدا، وبالإجماع راجعوا كتب أهل العلم. نعم، لا ندعو، يعني تخيل واحد جاي الآن صلاة العشاء إمام مسجد الله أكبر وقرأ سرية، صلاة صحيحة، ونقول له ليش فعل ذلك، ولكن هل تصح الصلاة؟ كلامنا الآن طلب علم، نريد أن نعرف صلاة صحيحة ولا غير صحيحة. لا ندعو إلى ذلك، نقول صحيحة يا أخي اقرأ، ولكن هل تبطل الصلاة؟ بالإجماع ليست، ها، لا تبطل الصلاة. نعم.
الخامس عشر: الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. السادس عشر: قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة، ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع.
ها، ذكرها الشيخ ولا ما ذكرها؟ وضع، هذه سنة، وضع مفرجتي كذا، هذه سنة. ولعلنا نقف عند هذا الحد، واعذرونا على الإطالة، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.